بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، فنواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح الحديث التي ذكرها الإمام الحافظ أبو الفضل علي بن حجر العسقلاني في كتاب بلوغ المرام ما يتعلق بكتاب الحج. بقيت مجموعة من الأحاديث لعلنا نأتي عليها اليوم إن شاء الله تعالى لنختم هذا الكتاب بإذن الله جل وعلا. فيقول أو ذكر حديث أبي بكرة، وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر، وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث ابن كلدة ابن عمرو الثقفي، وهو صحابي مشهور بكنيته، مشهور بكنيته أبو بكرة، وجاءت عنه أحاديث كثيرة، فهو مشهور بكنيته، واسمه نفيع بن الحارث. ومن اشتهر بكنيته نوع من أنواع الحديث، من أنواع الحديث ذكر من اشتهر بكنيته. كثير من الرواة مشتهرون بالكنى من الصحابة كثر: أبو سعيد الخدري، أبو أمامة، أبو بكرة، أبو بكر الصديق، كثير ممن اشتهر: أبو الدرداء، أبو هريرة. فكثير منهم يشتهر بكنيته، منهم هذا الصحابي الجليل. وفاته سنة 51 وقيل 52 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر. فهذا فيه ذكر أن يوم النحر فيه خطبة، يوم النحر الذي هو يوم الأضحى، الذي هو يوم العيد الأضحى، وهو يوم الحج الأكبر، لأن أعظم أعمال الحج تكون فيه كما قال بعض العلماء، وهو أيضا يوم العاشر من ذي الحجة، اليوم العاشر من ذي الحجة، ويسمى بيوم النحر لأنه تنحر فيه الهدايا، تنحر فيه الهدايا سواء ما كان من الغنم أو البقر أو الإبل. قال: سنذكر بعد ذلك أحكام متعلقة بالحديث. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث الأول متفق عليه عند البخاري ومسلم، والحديث الثاني حديث الصفاء رواه أبو داود بإسناد حسن، والحديث ثابت كما قال أهل البيت، وقال الهيثمي رجال ورجال الصحيح، وهو حديث ثابت. الشراء بنت نبهان الغنوية الصحابية رضي الله عنها والله لها هذا الحديث، لها هذا الحديث فقط، هذا يدخل في باب الوحدان كما ذكرت سابقا، وحديثها مخرج عند البخاري في خلق أفعال العباد، وعند أبي داود في السنن. النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الرؤوس، والمراد بيوم الرؤوس هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، يوم الحادي عشر من ذي الحجة هو ماذا؟ يوم الرؤوس. لماذا سمي يوم الرؤوس جمع رأس؟ قيل لأن الحجيج أو غالب الناس يأكلون رأس الذبيحة في ذاك اليوم، رؤوس الأضاحي والهدي التي ذبحت يوم النحر تؤكل غالبا في ذاك اليوم. عندنا يوم النحر وبعده ثلاث أيام تسمى أيام التشريق، تشرق فيها اللحوم التي تذبح أضاحي والهدايا 11 و12 و13. الحادي عشر هو يوم القر، لأن الحجيج يستقرون في ميناء، ويسمى يوم الرؤوس لأنه تؤكل رؤوس الأضاحي والهدايا في ذاك اليوم. واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، النفر الأول يعني الذي يريد أن يتعجل ليرجع إلى مكة يخرج من ميناء يوم الثاني عشر، يوم النفر الأول. ويوم 13 يسمى يوم النفر الثاني، يسمى يوم النفر ماذا؟ الثاني. فاليوم الحادي عشر يسمى يوم القرن، ويسمى أيضا يوم الرؤوس كما جاء في الحديث. قال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ أوسط أيام التشريق، أيام التشريق ثلاثة: 11 12 13. أوسطها هو أي يوم؟ الثاني عشر. لكن هو سمى الحادي عشر سماه أوسط أيام التشريق، من جعل الأوسط بمعنى الأفضل، لأنه ثاني يوم من أيام النحر. أيام التشريق ثلاثة، أولها هو ثاني يوم النحر، فهو أفضل بالنسبة لها، والأفضل يسمى أوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهذه الأمة أفضل الأمم. فيستفاد من هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين: الأولى يوم النحر، والثانية في اليوم الذي يليه، وهو أول أيام التشريق. كما أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة. وعند جمهور أهل العلم تسن خطبة يوم السابع من ذي الحجة ظهرا، يستحبونها من باب تعليم الإمام الناس المناسك. هذا لم يأتي في المرفوع، لكن جاء نصوصا وآثارا عن بعض السلف. فإذا من الخطب المسنونة خطبة يوم عرفة وقد سبقت، وكذلك خطبة يوم النحر يعني يوم العيد. وهذه ليست خطبة عيد، ليست خطبة عيد، لأن أهل مكة أو الحجيج ليس عندهم صلاة العيد. الحجيج ليس عندهم صلاة العيد يوم النحر، وليس عندهم صلاة العيد. صلاة العيد لمن لم يحج، أما الحجيج فليس عندهم صلاة العيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد يوم حج عليه الصلاة والسلام، ولا خطب خطبة العيد، وإنما هذه خطبة قصد فيها أن يعلم الناس المناسك، قصد فيها أن يعلم الناس المناسك، وهي تكون يعني بعد الزوال، يعني تقريبا ظهرا. كذلك من السنة خطبة يوم الحادي عشر، وهو يوم الرؤوس أو يوم القرن، وهو أول أيام التشريق، خطبة أيضا يعلم فيها الإمام الناس المناسك مما بقي لهم متبقى، يعلمهم ويذكرهم بهذه ماذا؟ بهذه المناسك. فهذه من الخطب المشروعة، فهذه من الخطب المشروعة. فخطب الحج ثلاثة: يوم عرفة، ويوم النحر، ويوم القرن أو يوم الرؤوس، وهو أول أيام التشريق يوم الحادي عشر من ماذا؟ من ذي الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه هذه كلها كان يدندن عليه الصلاة والسلام حول أمور مهمة، ذلك لأن الحج يعتبر كما يقولون الآن مؤتمر إسلامي عظيم، أكبر مجمع للمسلمين إنما يكون يوم الحج. متى يجتمع المسلمون في مكان واحد وعلى هيئة واحدة ولباس واحد وفعل واحد وتقرب واحد وتوجه لرب واحد، ويجمعهم مكان واحد إلا في مثل الحج؟ فهو من أكبر المجامع للمسلمين، علما أن الله جل وعلا قد شرع لنا الكثير من المجامع ومن الاجتماعات. ففي اليوم صلاة الجماعة خمس مرات، وفي الأسبوع صلاة الجمعة، وفي المواسم صلوات معينة كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، وفي السنة صلاة العيد أو صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وكذلك من هذه الاجتماعات الحج، من هذه الاجتماعات الحج، فهو من أكبر المجامع والاجتماعات التي يجتمع فيها المسلمون. والآن قد انتشر مثل هذا الاجتماع حتى صار يذاع عبر وسائل النقل، فيجتمع أولئك هناك ويراهم الناس في كل مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه التأكيد والحرص على بيان معاني معينة، فكان مما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فركز على بيان حرمة الأموال وحرمة الأعراض وحرمة الدماء وحرمة الأنفس، ونهى عن أن يقتل بعضنا بعضا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأمر الناس أن يعبدوا الله جل وعلا، وأن يصلوا خمسهم ويصوموا شهرهم، وأن يطيعوا ربهم جل وعلا، وأن يطيعوا من تولى أمرهم ومن ولي عليهم. وأمرهم أيضا أن لا يتعاملوا بالربا، فحذر من الربا بجميع أنواعه. هذه أمور كلها ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم في خطب الحج، فخطب بها يوم عرفة، وخطب بها يوم النحر، وخطب بها يوم القر يوم الحادي عشر من الحجة، وغيرها أيضا من الخطب، كما أنه ركز على التنبيه على العناية بالنساء وإعطائهن حقوقهن، وأن لا تظلم المرأة، وأن لا تضرب، وأن لا يعتدى عليها، وبين ما لها ما عليها، وبين تساوي الناس، وأنه لا فضل لعربي على جميل، ولا لأسود على أبيض، ولا لغير ذلك، وإنما التفاضل إنما هو بتقوى الله جل وعلا. وقد كان عليه الصلاة والسلام يمد صوته بذلك حتى يسمعه من بعد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فيقولون: بلغت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة، قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك ببيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. وعائشة سبقت ترجمتها. وسبب الحديث أن عائشة رضي الله عنها حاضت بسلف، ومكان قريب من مكة، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجدها تبكي، قال: أحطي؟ قالت: نعم. قال: ذاك كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. فلما قفلوا للرجوع وجدت عائشة في نفسها شيئا، قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة بحج وعمرة، وأنا أرجع بحج فقط، وإني أرى أني لم أطف بالبيت. يعني متى؟ ماذا؟ طافت مرة واحدة وسعت مرة واحدة، لأنها طهرت يوم عرفة. فلما قالت كذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وجدت في نفسها شيئا، وقد كان عليه الصلاة والسلام يسير فيما تهواه وفيما تريده ما لم يخالف الشرع. وهذا من حسن المعاشرة للنساء، من حسن معاشرة الرجل لزوجته، أما لا أن يسير في هواها وفيما تهواه وتريده ما لم يكن مخالفا للشرع. وإن كان الناس الآن إذا كان الرجل يلبي رغبات زوجته يقول تحكم فيه، إذا كان الرجل يلبي رغبات زوجته قال تحكم فيه واشقل دي. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، فكان كما جاء في الحديث يمشي أو يسير في هواها، أي فيما تريده وتهواه ما لم يخالف الشرع، وبشرط أن لا تكون المرأة أيضا ذات خلق سيء تترفع وتتعالى على الرجل. وهذا جنس من النساء موجود لا ينكر، في صيف من النساء إذا وجدت الرجل صاحب سمع وطاعة ماذا فعلت؟ ترجلت. فهذه لابد من أن تؤدب حتى تتربى على ما هو موافق للشرع. فالسلطة للرجل والقوامة للرجل، الرجال قوامون على النساء. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونهى عن ضرب النساء، تفرعنا أو ما يقال تفرعنا، استغفر الله، يعني استغفر الله من هذا اللفظ، كان النساء يعني صار لهم كأنهن تعالينا. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول، نهيت عن ضرب النساء، ففعلنا كذا وكذا، فأذن في الضرب عليه الصلاة والسلام. فقال طوافك بالبيت بين وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. يعني قال يكفيك طفت بالبيت وسعيت فهذا يكفيك، ولكن لما وجد في نفسها ما وجدته، علم أن في نفسها ما تجده، أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب للتنعيم ليعمرها من هناك، فاعتمرت من التنعيم رضي الله تعالى عنها وأرضاها ليلة الرابع عشر، فاعتمرت ورجعت هادئة البالي مطمئنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالحديث يدل على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، يكفيه طواف واحد وسعي واحد، وهو قول جمهور العلماء، لأن الحجاج كم؟ ثلاثة، قارن ومتمتع ومفرد. المفرد يلزمه طواف واحد وسعي واحد، وهذا في قول جمهور العلماء ويكاد يكون محل اتفاق. المتمتع يلزمه طوافان وسعيان، وهذا في قول جمهور العلماء. طيب والقارن محل خلاف، فبعض العلماء وهو الجمهور يقولون يلزمه طواف واحد وسعي واحد، وذهب الأحناف إلى أنه يلزمه طوافان وسعيان كالمتمتع، والصواب أنه يلزمه طواف واحد وسعي واحد. عائشة رضي الله عنها حاضت في سلف قريب من مكة، فلما دخلوا مكة لم تطف، وما دام لم تطف لم تسعى، لأنه ما من سعي إلا وقبله طواف، فإذا ما طافت ولا سعت، وكانت قارنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن لولا ذاك لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها بأن تتحلل أو يبين لها ما ينبغي أن تفعله. فالمهم كانت قارنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فذهبت إلى ميناء ثم عرفة ومزدلفة ثم رجعت، وقال عليه الصلاة والسلام أن طوافها ذاك وسعيها ذاك يكفيها عن حجها وعمرتها. قال يكفيك لحجك وعمرتك، إذا كانت قارنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذا يدل على أن القارن يكفيه ماذا؟ طواف واحد وسعي واحد، وهذا قول جمهور العلماء خلافا للأحناف الذين يقولون لا بد أن يطوف طوافين ويسعى سعيين، والصواب أنه يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا. الحديث أيضا يدل على أن الصفا السعي بين الصفا والمروة يكون بعد الطواف، يكون بعد الطواف، وهذا سبق أن تكلمنا عليه. كذلك يدل الحديث على أن العمرة دخلت في الحج، وهذا قال فيه صلى الله عليه وسلم لأبد الأبد كما مر معنا في الحديث سابقا. كذلك الحديث لما قال ويكفيك لحجك وعمرتك، سبب ورود الحديث أنها رضي الله عنها حاضت بسلفة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. فقوله لا تطوفي بالبيت يدل على أن الطواف يشترط له الطهارة، وفيه خلاف بين العلماء، فذهب الجمهور إلى وجوب الطهارة، لا يجوز الطواف إلا على طهارة، فإن لم يكن متطهرا فلا يجوز له الطواف. إذا طاف من غير وضوء فطوافه لا يصح، وعليه فالحائط لا تطوف والنفساء لا تطوف، ومذهب جمهور العلماء اشتراط الطهارة ووجوب الطهارة، وهو مشهور قول الإمام أحمد ومذهب المالكية ومذهب أيضا الشافعية. واستدلوا لذلك بهذا الحديث وبقوله صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، وكذلك بفعله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الصحيح أنها قالت أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، فواجب أن نتوضأ أو نتطهر لنطوف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما أمر الله جل وعلا به، فالله تعالى قال ثم وليطوف بالبيت العتيق، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت فتوضأ وطاف، وبيانه لواجب، فيكون هذا الفعل من هذا من الواجب. كذلك ثبت في حديث رواه الترمذي وابن حبان الحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل النطق فيه، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير، الحديث في سنده ما قال، لكنه طرق يحسن بها ويثبت. اختلف أهل العلم في وقفه ورفعه، وعلى فرض أنه موقوف فإنه يقوى على الاحتجاج به، كما قال النووي رحمه الله قد جاء الحديث عن الصحابة ولا يعلم له مخالف فهو حجة، فلا بد إذن من ماذا؟ من الطهارة. أما أبو حنيفة قال لا يلزم الطهارة، لا تلزم الطهارة، وقول الجمهور أقوى كما هو ظاهر. من المسائل المختلف فيها بين العلماء ويؤخذ من الحديث أو نذكره كفائدة من الحديث، حكم السعي، وسبق الكلام في ذلك أو الإشارة، فاختلف أهل العلم في ذلك. فبعض العلماء ذهب إلى أنه ركن، وهذا مذهب جمهور العلماء منه الإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، وقالوا أنه ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، فلا تصح العمرة إلا بسعي ولا يصح الحج إلا بسعي. وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب، وهو المشهور أو المنقول من مذهب الإمام أحمد. وعند أبي حنيفة السعي بين الصفا والمروة يعتبر سنة من السنن، والصواب هو قول جمهور العلماء، ألا وهو أن الطواف ركن، أو أن السعي ركن. طيب، إذا قلنا القول الأول قول جمهور العلماء أن الطواف أن السعي ركن، والقول الثاني أنه سنة، هذا منقول عند الحنابلة، والقول الثالث أنه واجب، هذا قول أبي حنيفة، قول الأحناف أنه واجب، أما قول الحنابلة فهو سنة. وعلى كل حال الإمام أحمد ثبت أنه ثلاث روايات، ركن وواجب وسنة. الصواب قول الجمهور وهو أن الطواف ركن، لأن الله جل وعلا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، فجعله من شعائر الله، فمن حج البيت ورتب الحكم فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، أن لا يطوف بهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، فكل من الطواف والسعي يعتبر ماذا؟ ركنا من أركان الحج. كذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون بين الصفا والمروة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. إذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم وطاف المسلم بين الصفا والمروة، فلعمري رتبت هذا على ذاك، رتبت تمام الحج على الطواف أو على السعي بين الصفا والمروة. وهذا ترتيب حكم على وصف بالفاء، فيفيد ماذا؟ قوة وجوبه، بل أنه ركن. قالت ما تم حج، فتمه ناقص وغير تام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سعى بين الصفا والمروة وقال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، والحديث رواه أحمد وهو ماذا؟ وهو صحيح. فالقول بركنية السعي أقرب للصواب، ولهذا من فاته لا بد أن يأتي به إثر طواف، فإن كان أخره وفعل بعض المحظورات يلزمه هدي يذبحه كما سبق بيانه. قال بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع التي أفاض فيه، الذي أفاض فيه، الحديث رواه الخمسة إلى الترمذي وصححه الحاكم، وهو حديث صحيح، وهو ماذا؟ حديث صحيح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمل، والرمل سبق بيانه، في طواف القدوم. الطواف ثلاث أنواع، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، الرمل في طواف القدوم. قال هنا لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، اللي هو ماذا؟ اللي هو طواف الإفاضة، اللي هو ماذا؟ طواف الإفاضة. وقوله في السبع يعني الطوفات السبع حول البيت، الطوفات السبع حول البيت، والمراد بذلك جزء من هذه الثلاث الأول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل فيه، ففيه دليل على أن الرمل لا يستحب في أي طواف، وإنما يستحب في طواف القدوم، وإنما يكون استحبابه في الطوفات الثلاث الأولى. وسبق ذكر أنه سبب وحكمة الرمل سبق أن ذكرناه، فالرمل يكون في الطوفات الثلاث الأولى حول البيت من الركن الأسود إلى الركن الأسود، ويكون في الثلاث الأولى، وهذا في طواف القدوم. أما طواف الإفاضة أو الوداع أو التطوع فهذا لا رمل فيه. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركض ركنة من المحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعائشة رضي الله تعالى عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. فأنس وعائشة سبقت ترجمتهما، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة، أي نام من الرقود وهو نوم ليس بالطويل، رقدة بالمحصب، والمراد به هنا وادي إبراهيم المحصب، هو في منحدر من أعلى مكة، وأنت قادم إلى من منى إلى مكة وهو خارج من أسفلها، وينحني إلى مقبرة الحجون لتسمى المعلى، لكن الآن سمي بالمحصب لأنه توجد فيه الحصباء وهي الحجارة الصغيرة، لكن الآن قد زفلت الشارع وصار مزفلة، فلا ترى حصباء ولا حجارة صغيرة ولا شيء، بل أصبح المحصب الآن من أهم أسواق مكة التجارية. نعم. ثم ركب إلى البيت فطاف به، وهو طواف الوداع. وعائشة قالت أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، الأبطح والمحصب، وتقول: إنما نزله لأنه كان منزلا أسمح، أي أسهل لخروجه، ولهذا يعني ترتبت على ذلك مسألة، وهو الاختلاف في حكم النزول بالمحصب أو النزول بالأبطح، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. اتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمار بعد الزوال من اليوم الثالث من أيام التشريق رجع إلى مكة، لكن نزل بالمحصب أو الأبطح، اتفقوا وأجمعوا على أنه نزل، فصلى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم نام نومة خفيفة، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام إلى مكة، فطاف طواف الوداع، ثم رحل وسافر عائدا إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. ثم اختلفوا في النزول بالأبطح والمحصب، هل هو من السنة على وجه القربة والعبادة، أو أنه يفعل اتفاقا، يعني ليس من باب السنة، وإنما نزل النبي هناك لأنه كان أسهل مكان ينزل فيه عليه الصلاة والسلام. فجمهور العلماء قالوا بأن ذلك من السنة، وأنه من ماذا يفعل على وجه القربة والعبادة، وقد ثبت في صحيح مسلم أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفعلون ذلك، جاء الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، بل قال عمر رضي الله عنه: السنة النزول بالأبطح، من السنة النزول بالأبطح عشية النفر. والحديث رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في رقم 75 و600 و2000. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن النزول بالأبطح أو المحصب يعتبر من السنة، وبعض السلف لم يروا ذلك كابن عباس وعائشة، وإنما قالوا هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الطريق الأسهل. ولهذا نقل عن ابن عباس أنه قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت عائشة لم تكن أنها لم تكن تنزل بالأبطح، وقالت: إنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسهل لخروجه. وممن لم يكن يرى النزول بالأبطح من أعمال ومن السنة أو يفعل لوجه القربة، كان لا يرى ذلك طاووس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وغيرهم. والأقرب والله أعلم أن النزول بالأبطح أو المحصب يعتبر من السنة، من تيسر له ذلك فإنه بعد النفر الثاني يوم 13 ينزل فيه ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم ينام نومة خفيفة، ثم ينزل مكة لطواف الوداع. فهذا هو الأقرب للصواب. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى: نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. يعني هذا الموضع هو الموضع الذي اجتمع فيه كفار قريش ليقاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو ليقاطعوا بني هاشم وبني المطلب قصد أن يسلموا لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهجروهم وقطعوهم، لا بيع معهم ولا شراء ولا متاجرة ولا نكاح ولا شيء من المعاملة، فأخرجوهم وقاطعوهم في كل أنواع المعاملات. فهذا تقاسم أهل الكفر على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المكان، فكأنه عليه الصلاة والسلام تقصد هاهنا بأن هذا المكان الذي تواعدتم فيه على المقاطعة قد أعلى الله جل وعلا فيه كلمة الحق وعاد إليه أهل الإسلام، فكأنه صلى الله عليه وسلم قصد إظهار شعائر الإسلام حيث أظهرت شعائر الكفر، فهذا هو المراد. لهذا قال هؤلاء استئناسا لهذا أنه يعتبر من السنة. أما من قال ليس كذلك فقالوا أنه نزله لأنه كان مكان سهلا، ومنهم ما جاء عن أبي رافع صحيح مسلم قال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن ماهي بالأبطح، ولكن أنا ضربت قبته ثم جاء فنزل. يعني أبو رافع هو مر على ذاك المكان فهيأ الخيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء وجد الخيمة قد هيئت نزل فيه، فلم يقصد التقرب، لكن قول جمهور أهل العلم أقرب والله أعلم. ولهذا قال الحافظ بن حجر الحاصل أن من نفى أن النزول بالأبطح سنة كعائشة وابن عباس وغيرهم قصدوا أنه ليس من المناسك، فمن تركه لا يلزمه شيء. وأما من قال بسنيته فقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عموم أفعاله، ولم يقصد الإلزام بذلك، ولم يقصد ماذا؟ الإلزام بذلك، ولكن لو تيسر فعله فإنه أقرب، والصحيح أنه سنة يفعل كما سبق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه، سبق ترجمة ابن عباس. قال أمر، عندكم الحديث هكذا؟ طيب، أمر الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف أهل العلم في مثل هذه العبارة هل تعتبر لها حكم الرفع. أمر الناس، من الذي أمر؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل الأصول وأهل الحديث هل هي من صيغ الرفع أو لا، على أقوال كثيرة ليس هذا موضعها، والصواب أنه يحمل على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأقرب. فالآمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مثل هذا الحديث قد جاء مصرحا في ألفاظ أخرى قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرفن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. فأمر الناس جاء بيانه في حديث آخر أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جاءت اللفظة هكذا على العموم أمر وكنا نؤمر تحمل على ماذا؟ خلاف بين أهل العلم بحسب يعني ما يحول في باللفظ من قرائن، ولهم في المسألة أقوال، والأقرب أنها تحمل على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم، يعني آخر شيء، العهد ما يربطك بالشيء، فآخر ما يربطك بالبيت هو الطواف، أتطوف تخرج تذهب، لا تطوف بالبيت طواف الوداع وبعدين تحتاجل وتبقى وتبات وإلى آخره، آخر ما يربطك بالبيت الطواف ثم تخرج راجعا إلى أهلك، إلا أنه خفف يعني رخص عن الحائط. فإذا قوله أمر يدل على الوجوب، وخفف عن الحائط الأصل هو العزيمة لا التخفيف والترخيص. ولهذا وقع الخلاف بين العلماء في حكم طواف الوداع كما سيأتي بيانه. كذلك يدل الحديث على أن طواف الوداع يكون آخر فعل بالبيت عند الرحيل، آخر فعل بالبيت عند ماذا؟ عند الرحيل. فإذا باد في مكة أو رجع لتجارة أو إقامة طويلة هذا طواف الوداع لا يعد طواف وداع، لا بد من فعل طواف آخر، هو له أجر العبادة لكن لا بد من فعل طواف آخر كما ذكر ماذا أهل العلم. وها هنا مسائل وفروع حادثة ونازلة ويعني يختلف فيها أهل العلم، والذي ينبغي على المسلم أن يكون طوافه للوداع هو آخر ما يفعل، بحيث يطوف ثم يذهب إلى فندقه فيأخذ متاعه ويذهب ويخرج من مكة، فذلك أولى ما يفعل. طيب، قلنا اختلف أهل العلم إذن في مسألة طواف الوداع، هل هو واجب أو أنه ماذا أو أنه سنة؟ فعند جمهور العلماء طواف الوداع واجب، فمن تركه لزمه دم، وعند المالكية قالوا بأن طواف الوداع يعتبر سنة من السنن، يعتبر سنة من السنن. ولا شك أن الصواب هو قول جمهور العلماء في أن طواف الوداع واجب، للحديث أمر الناس أن يكون آخر أهدين بالبيت يعني الطواف، ولأنه جاء قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرفن أحدكم حتى يكون آخر أهده بالبيت، فهذا دليل على الوجوب. ثم خفف في حق الحائض، ما دام خفف في الحائض الأصل فيه الوجوب، كذلك يستفاد أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع، ويلحق بذلك أيضا النفساء، ويلحق بذلك ماذا؟ ما النفساء، يلحق بها النفساء. وهل يلحق بهما غيرهما ممن يكون له عذر ونحو ذلك؟ هذا محل خلاف ومحل بحث، فينظر للتحقيق في المسألة الذي في مسألة من تعذر عليه طواف الوداع، ما هي مسألته وما هو عذره الذي منعه من الوداع، وإلا فالحكم هو الوجوب، والله تعالى أعلم. قال: وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. الحديث كما قال صححه ابن حبان، وكذلك ابن عبد الهادي في كتابه المحرف الحديث قال إسناده على شرط الشيخين. وأصل الحديث موجود في الصحيحين من حديث أبي هريرة، كذلك عند مسلم من حديث ابن عمر. والصحابي هنا هو عبد الله بن الزبير، الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ابن الزبير بن العوام من الصحابة الكرام، وحديثه من أصحاب الكتب، ووفاته كانت سنة 73 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه. هذا فيه تفضيل المسجد الحرام، فيه تفضيل الحرمين الشريفين، فمسجد المدني الحرم المدني أو المسجد المدني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الحرم المكي أو المسجد المكي، فيه تفضيل هذين المسجدين. كذلك فيه مضاعفة الصلاة وأجر الصلاة لقوله أفضل من ألف صلاة فيما سواه. أيضا فيه بيان أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه. وفيه أيضا أن الصلاة في مسجد الحرم المكي أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة في مسجد آخر إلا المسجد الحرام، لأن الصلاة في مسجد الحرام بمئة أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة، الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه، فصارت الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. هذا يدل على فضل وشرف هذين المسجدين العظيمين، هذين المسجدين العظيمين، فالصلاة فيهما تضاعف فيها الأجر ويضاعف فيها الثواب. ولأجل هذه المضاعفة أبيح السفر والرحلة إليهما، فقال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. هذه المساجد الثلاث يجوز للمسلم أن يشد رحلة ويسافر من أجل أن يزور المسجد، لا بأس بذلك لهذا الحديث. ولكن مسجد الأقصى لا يسمى حرما لأنه لم يرد فيه أحكام الحرم من منع الصيد واللقطة وإنشاد وقطع الشوك أو الشجرة نحو ذلك، لم يرد هذا في المسجد الأقصى إن كان مسجدا مباركا. ما هو المضاعفة في المسجد الأقصى؟ جاء في حديث صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، والحديث هذا فيه ضعف، والأقرب هو اللفظ الآخر أن الصلاة في المسجد الأقصى بربع الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 250، هذا هو الذي يثبت من الأحاديث والله تعالى أعلم. فإذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه وأكثر لينال الأجر، وأول ما يأتي إذا جاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم يذهب إلى القبر فيسلم عليه، يستقبل القبر والقبلة خلفه فيقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد يكفي هذا، وإن زال أشهد أنك بلغت الأمانة وأديت بلغت الرسالة وأديت الأمانة وكشفت الغمة ونصحت الأمة وجاهدت في الحق جهاد احتاجك اليقين، فجزاك الله أفضل ما جزى نبينا أمته ونحو هذا لا بأس. ثم خطوة إلى اليمين، سلام عليك يا أبا بكر يا ثاني الاثنين ويا أول خليفة رسول الله وجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، إن شاء زادها ما يحرج، لكن إذا اقتصر على السلام سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، فإن ذلك مجزي وكافي إن شاء الله تعالى. ولا يجوز له أن يتضرع هنا بالدعاء سواء كان مستقبلا القبلة أو مستقبلا للقبر، هذا فعل خلاف السنة وخلاف الشرع ولم يأتي به دليل، فلا يفعل هنا، وإنما يسلم ثم ينصرف كما قال أهل العلم كما قال العلماء. اختلف أهل العلم في مضاعفة الأجر، هل هو يختص بالفريضة دون النافلة؟ الصواب أنه يعم الأمرين، فهي المضاعفة للفرض وللنفل. كذلك اختلفوا هل المضاعفة في المسجد فقط أو في الحرم كله، على قولين عند أهل العلم، وذهب كثير منهم إلى أن المضاعفة تعم جميع الحرم. لكن قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة، فيها تقييد بمسجد الكعبة، ولعل هذا أقرب وأقوى والله تعالى أعلم. قال باب الفوات والإحصار، باب الفوات والإحصار جمع بينهما لاجتماع حكمهما، والحكم في الحقيقة إنما ورد في ماذا؟ في الإحصار، وألحق به الفوات قياسا، وبه أفتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أما الفوات من فات الشيء إذا ذهب عنك، والمراد به فوات الحج، العمرة لا تفوتك تستدركها، لكن الحج يفوتك. كيف يفوتك الحج؟ لماذا يفوت الحج؟ يفوت الحج بفوات الوقوف بعرفة، إذا فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، فقد فاته ماذا؟ الحج، فيجعلها عمرة ويتحلل، يجعلها ماذا؟ عمرة ويتحلل. وبذلك أفتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه في مرة من المرات جاء أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهبار بن الأسود رضي الله عن الجميع، فحين جاء فاتهما يوم عرفة، فأمرهما عمر رضي الله تعالى عنه أن يعني أن يتحلل بعمرة، يجعل هذا الحج عمرة ثم يرجع بعد ذلك حلالا، ثم يحجان من عام قابل ويهديان هديان، فإن لم يجدا صاما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعوا إلى أهليهم. وهذا الأثر رواه مالك الموطأ والبيهقي وهو صحيح، صححه الألباني رحمه الله تعالى. فقاس عمر رضي الله عنه دم الفوات على دم الإحصار أو على دم المتمتع، على دم المتمتع، هذا فيما يتعلق بالفوات. إذا من فاته الحج يفوته بفوات يوم عرفة، ماذا يفعل؟ يجعلها عمرة ويتحلل، يفعل العمرة ويتحلل، ثم بعد ذلك يهدي هديا فإن لم يتيسر له فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ثم يحج من قابل، ثم يحج ماذا؟ من قابل. نعم. وبهذا أفتى عمر رضي الله تعالى عنه على خلاف في المسألة. وأما الإحصار من أحصر يحصر إحصارا، خلاف حصر يحصر، أحصر يحصر. الفعل الرباعي مضارعه مضموم الأول، الثلاثي يكون مفتوح الأول، الثلاثي والخماسي والسداسي. حصر ثلاثي يحصر، إن حصر خماسي ينحصر، واستحصر سداسي يستحصر. وأما الرباعي أحصر يحصر، يكون مضموم الأول. هل يترتب على هذا فرق؟ نعم، لأن الله جل وعلا قال فإن أحصرتم. أحصرتم جاي من أين؟ من أحصر. طيب أحصر في اللغة تطلق على ماذا؟ يقال أحصره المرض أي منعه. طيب والعدو، هل يقال أحصره العدو؟ لا، يقال حصره العدو أي منعه العدو. فالله جل وعلا ربط الحكم بماذا؟ بالإحصار ولا بالحصر؟ بالإحصار. قال فإن أحصرتم أي إذا منيتم بمرض، فإن منيتم بعدو يقال فإن حصرتم، فليس فإن أحصرتم. ولهذا ترتب الخلاف بين أهل العلم، الإحصار بماذا يكون؟ المنع من الحج أو العمرة بماذا يكون؟ هل بالعدو فقط أو بالمرض فقط أو بهما؟ خلاف بين أهل العلم. فإذا الإحصار من أحصر ويطلق على المرض، أحصره المرض. ويقال حصر يحصر حصرا إذا منعه العدو، فالحصر للعدو والإحصار للمرض. ولهذا من تغلب، من قال بعض أهل الفقه ممن رجح الجانب اللغوي قال الإحصار يكون بالمرض فقط لا يكون بالعدو، لكن جاء لفظ الإحصار في القرآن يدل على المنع بالمرض، ويدل على ماذا؟ المنع بالعدو. ولهذا فالإحصار يكون بالمرض أو بالعدو أو بغيرهما كما سيأتي بيانه. فالمراد باب الفوات والإحصار، أي كيف يكون الفوات وكيف يكون الإحصار ومتى وبماذا يحصر وبماذا يفوت الحج، وما الذي يترتب على ذلك من ماذا؟ من أحكام. فمعنى الفوات وكيف يتحقق وماذا يفعل صاحبه، ومعنى الإحصار وكيف يتحقق وماذا يفعل أو يترتب على صاحبه. هذا المراد ها هنا في هذا الباب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجمع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. قوله أحصر من أحصر يحصر إحصارا، أو قد أحصر من حصر، أحصر مبني لمن يسمى فاعله، بمعنى حبس وضيق عليه. وهذا كان عام الحديبية، منع النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة، منع النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من العمرة. فصالحهم على أن يعود العام القابل لأداء العمرة، تسمى عمرة القضاء كما سبق معنا. فحلق رأسه أي شعر الرأس، وجامع نساءه صار حلالا، ونحر هديه الهدي ما يهدى إلى الكعبة المشرفة عبادة وتقربا إلى الله جل وعلا. وقد قال ابن عباس كانت 70 بدنة، بخلاف حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح، يعني أتى ب100 بدنة، ذبح 63 ووكل ابن علي رضي الله عنه ليذبح ما بقي منها. قيل كان في عمرة الحديبية من بين الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه جمل لأبي جهل أصيب مع غنائم بدر، فجيء به من الهدي إغارة للمشركين وأنه يساق في الهدي طاعة وتقربا إلى الله جل وعلا. وقوله حتى اعتمر عاما قابلا أي العام الذي يأتي بعده، يعني السنة المقبلة، وقد اعتمر صلى الله عليه وسلم عام القضاء. إذن الحصر كان في زمن الحديبية سنة 6 من الهجرة لما صده المشركون عن البيت، وبعد ذلك اعتمر في عمرة القضاء وهو عام بعده. طيب بالنسبة قول قد أحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. لو أن الحجاج أخطأوا في وقوف عرفة، نتكلم على الفوات، فوقفوا اليوم الثاني، أخطأوا ووقفوا اليوم الثاني، هل حجهم صحيح ولا باطل؟ هذا ما ينشر الآن ويذاع بعد بين الجهل، جهال الناس يتكلم في هذا بغير علم وبغير بيان. اتفق أهل العلم أن الحجيج إذا أخطأوا فوقفوا اليوم الثاني فحجهم صحيح، ونقل الإجماع على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج يوم يحج الناس. لكن لو أنهم أخطأوا فوقفوا اليوم الثاني ثم أثناء الوقوف أو بعده صبيحة الذي بعد أدركوا أن الوقوف كان خطأ، لا بد من الاستدراك، وقفوا اليوم أثناء الوقوف علموا أنه اليوم ليس التاسع الثاني، يرجعون إلى ميناء وليقفوا من يوم الغد. لكن لو وقفوا اليوم ومن غد علموا أن ذاك اليوم الذي يعتقدونه أن عشر يوم النحر هو اليوم عرفة، لا بد من الاستدراك، يصير هو يوم عرفة فلا إشكال فيه. لكن لو فات وعلموا بعد ذلك أنهم أخطأوا، ماذا؟ ما هو الحكم؟ حجهم صحيح. ومثل ذلك لو أخطأوا فوقفوا اليوم العاشر فالحج صحيح كذلك. قال قد أحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا نزل قوله تعالى فإن أحصيتم فما استيسر من الهدي. واتفق العلماء على أن هذه الآية نزلت عام الحديبية وفي حصر الحديبية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة أن ينحروا هداياهم وأن يحلقوا رؤوسهم كما ثبت في ماذا؟ في الحديث. قوله وجامع نساءه يعني بعد التحلل، ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. طيب، اختلف أهل العلم في الإحصار بماذا يكون، هل يكون بالعدو أو بالمرض؟ اختلفوا في ذلك على أقوال، فالجمهور على أن الإحصار يكون بالعدو فقط، الجمهور على أن الإحصار يكون بالعدو فقط، لأن الآية نزلت في منع العدو للنبي صلى الله عليه وسلم من أداء العمرة. وذهب الأحناف إلى أن الإحصار يكون بكل شيء يمنع الحاج أو المعتمر من إتمام نسكه، وبه قال ابن مسعود ومجاهد وعطاء وغيرهم من أهل العلم، وهذا القول أقرب للصواب وأقوى. وقال بعضهم الإحصار يكون بالمرض عملا بالآية فإن أحصلتم، والإحصار في اللغة أحصره إنما يكون بمنعه من بالمرض فقط. وهو قول آخر وهو ضعيف جدا، قالوا لا إحصار ولا حصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خاص بذاك الزمن، وهذا قول بعيد. والصواب أن الإحصار والمنع من الحج يكون بعدو أو بمرض أو نحوه من الأعذار، وهي ماذا؟ وهي كثيرة. فهذا هو الصواب في هذه المسألة. فإن أحصر ماذا يلزم عليه؟ يتحلل. بماذا يتحلل؟ يتحلل بالهدي، يجب عليه أن يهدي هديا، وهذا قول جمهور العلماء، أن يهدي هديا إذا كان موجود معه أهداه نحره، وإذا لم يكن يحصله ليذبح أو ينحره ليتحلل. إذا لم يجد الهدي وما عنده المال فيقاس على دم المتمتع، يصوم ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وذهب مالك إلى أن الهدي ليس واجبا، وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن الوجوب أقرب للصواب لقول الله جل وعلا فإن أحصنتم فما استيسر من الهدي، وهو واضح وضوحا بينا، والله تعالى أعلم. فقول جمهور العلماء أقرب ماذا؟ أقرب للصواب. وينحر ما تيسر، فما استيسر من الهدي، شاة أو بقرة أو جمل أو ناقة، ما تيسر له فإنه يجزئه إن شاء الله تعالى، وهذا قول جمهور العلماء. وبعضهم يعني قال لا بد أن تكون بقرة أو أن يكون من الإبل، والصواب ما تيسر له فإنه يجزئه إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما نحره فيكون في أي مكان، خلاف بين أهل العلم. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينحر هديه حيث هو موجود في المكان الذي منع ينحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعل، وبهذا قال جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة لا ينحره إلا في الحرم. أما ابن عباس ففصل وفرق، قال إن تيسر له أن يرسله إلى الحرم فلا بد أن ينحره في الحرم، وإن لم يتيسر له ذلك فيذبحه حيث ماذا؟ حيث هو موجود. وهذا قول للشافعية، وله قوة من حيث النظر، وله ماذا؟ قوة من حيث النظر. فإذا تحلل بنحر فلا بد أن يحلق شعره أو أن يقصر، كما هو قول مالك رحمه الله تعالى، وهو الظاهر. يعني فالآية فيها الأمر بحلق الشعر، وجمهور أهل العلم قالوا لا يلزمه أن يحلق ولا أن يقصر، لا يلزمه أن يحلق ولا أن يقصر، والصواب أنه يحلق أو يقصر. إذن ينحر الهدي ويحلق أو يقصر كما بينا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن أبي المطلب رضي الله عنهما، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. عائشة رضي الله تعالى عنها سبقت ترجمتها، قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، هي بنت عبد المطلب الهاشمية، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فالدخول عليها جائز، يدخل الرجل على بنت عمته، على بنت عمه، فيسأل عن أخبارها جائز، بشرط عدم الخلوة وأن تكون ماذا؟ متسترة الستار ولباس الشرعي. بعض الناس إذا تدين واستقام وتنسك يصير لا يسأل عن أحد من أهله، حتى بعضهم يقول يعني يا شيخ يجوز لي راح نزور بنت عمي ولا بنت خالي، ولا يجوز ليس لا يجوز بالأحكام الشرعية، سلم عليها، ليس التسليم على السلم ولا المصافحة، قل السلام عليكم وتسأل عن أخبارها وعن أحوالها بحضور المحرم أو بغير خلوة، فلا بأس بذلك، لا حرج في هذا، ولو كان جماعة من النسوة يدخل ويسلم عليهم وينصرف لا يشكل. رضي الله تعالى عنها وارضاها بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، لها صحبة، وحديثها عند أبي داود والنسائي وابن ماجه. قالت يا رسول الله إني أريد أن أحب الحج ولكني وأنا شاكية، يعني أشكو المرض، كأنها تقول يعني أخشى أن لا أتم هذا الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، الشرط ترتيب شيء على آخر، من الشرط يطلق والمراد به العلامة، ويطلق به والمراد به ترتيب أمر على ماذا؟ على آخر. فالمراد بالشرط هنا أن ترتب الحكم حكما على حكم آخر، حكما على يعني إلزام بشيء على شيء آخر. فماذا تقول؟ قال محلي حيث حبستني، يعني يا ربي أحج لكن محلي حيث حبستني، حيث حبست فذاك الذي أقدر عليه، وهذا هو المقصود من هذا اللفظ. والمحل هو مكان الذي يعني تنتهي إليه ولا تستطيع أن تواصل، المحل هو المكان، والمراد بها حيث يعني تعجز عن إتمام النسك، وحيث حبستني مكانا وزمانا، فنهاية نسكي إلى الزمن أو المكان الذي أعجز فيه عن إتمام النسك، وتقوى يعني يقوى علي المرض فلا أستطيع أن أتم. ويستفاد من الحديث أحكام، قولها إن شاء الله بعد الحديث بعد الأذان.
Thank you.
فبناء على الحديث هذا اختلف أهل العلم في مسألة الاشتراط، هل يصح وهل يجوز للحاج أو المعتمر أن يشترط؟ بمعنى إذا لبى قال لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حج، هل يصح ويجوز له أن يقول اللهم محلني حيث حبستني أو لا؟ فذهب بعض العلماء إلى استحبابه، وبذلك قال بعض الصحابة والتابعين وبعض التابعين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، يجوز للمعتمر والحاج إذا لبى لبيك اللهم عمرة يقول اللهم محلني حيث حبستني، اللهم محلني حيث حبستني. وفائدة ذلك أنه إذا منع من عمرة أو حج فإنه ماذا؟ يتحلل في ذاك المكان، يتحلل في ذاك المكان وانتهى نسكه، انتهى نسكه ولا يلزمه ماذا؟ لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء. وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك إلى المنع. طيب الشافعية الحنابلة دليلهم حديث عائشة وقضية ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها، أما المالكية والحناف فقالوا لا يشرع هذا، هذا لا يشرع، وإنما هو خاص بضباعة بنت الزبير، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها في ذلك فهو خاص بها، ولذلك أنكروا هذا الاشتراط، واستدلوا لذلك بفعل ابن عمر أو بقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قال أليس حسبكم سنة نبيكم، يعني يكفيكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج إذا منع من الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة حتى يحل له كل شيء، ثم يحج عاما قابلا فيفدي أو يصوم إن لم يجد، أو يصوم إن لم يجد هديا، وهذا رواه البخاري والنسائي. يعني ابن عمر يقول يكفيكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أحصر طاف، يعني إذا أحصر أحدكم ماذا يفعل؟ يطوف ويسعى ويتحلل، ثم العام القادم ماذا؟ يحج، ويلزمه الهدي، فإن لم يجد الهدي صام ثلاثا في بيت في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فكأن ابن عمر ينكر أو استدلوا بهذا على إنكار الاشتراط، فقالوا هذا الاشتراط خاص بضباع، والإحصار يكون بالعدو أو بمرض، وإذا أحصر فعلى ما ذكرنا، يعني يطوف ويسعى ويتحلل ثم يحج من قبل. وذهب شيخ الإسلام تيمية إلى التفصيل، قال لا يشترط، فإن خاف وإن خشي على نفسه اشترط، إذا خشي، لأنه قال أريد أن أحج وأنا شاكية، يعني خائف من أن لا يتم حجه أو لا يتم عمرته ولا يواصل فيها لسبب أنه مريض أو به شيء، فهذا يشترط. أما إذا كان صحيحا قويا فلا يصح أن يشترط، والأقرب والله أعلم جوازه لما فيه من التيسير والتسهيل، فيشترط قائلا اللهم محلي حيث عبستني، فإذا عجز عن إتمام النسك، يعني سقط فانكسر أو مرض أو يعني أخذت منه نفقته فانشغل بتدبير حاله أو نحو ذلك، يتحلل. كيف يتحلل؟ يتوقف مباشرة، وهل يلزمه حلق أو تقصير أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه يحلق أو يقصر كما جاء في حديث ابن عباس السابق فحلق رأسه، فحلق إيش؟ رأسه، فهذا الذي يحلق أو يقصر والأفضل الحلق. هذا إذا قال اللهم محلي حيث حبستني، فإن لم يقل وتعذر عنه إتمام النسك لزمه ماذا؟ ما يلزم من فاته الحج، أو لزمه ماذا؟ ما يلزم من فاته الحج، أو من فاته الحج، أو من أحصر عن الحج أو العمرة، من أحصر عن الحج أو العمرة يلزمه من ما يلزم من أحصر عن الحج والعمرة، يعني يتحلل ويهدي ويحج أو يعتمر من قابل. وهل يحج ويعتمر من قابل وجوبا أو استحبابا؟ خلاف بين أهل العلم، وسيأتي في الحديث القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أما شيخ الإسلام فاختار التفصيل كما ذكرنا، اختار التفصيل كما ذكرنا. طيب، قال وعن إكرمة عن الحجاج بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال إكرمة فسألت ابن عباس أبا هريرة رضي الله عنهم عن ذلك فقال صدق، رواه الخمسة وحسنه الترمذي، الحديث ثابت وصحيح. وعكرمة هو أبو عبد الله مولى بن عباس عالم ثبت ومن العلماء بالتفسير، ولا يصح أن ابن عمر كذبه. نقل بعض الروايات أن ابن عمر قال هو كاذب، هذا لا يصح. ونقل عنه أنه يرى رأي الخوارج، قال ابن حجر لا يصح، بل هو من التابعين الفضلاء ومن العلماء وخاصة بالتفسير، وكان مولى لابن عباس، وهو أصله بربري، أصله بربري أي من هذه الأرض رحمة الله تعالى عليه. وفاته سنة 400 وحديثه عند أصحاب الكتب 6. وأما الحجاج بن عمر فهو ابن غزية المازني الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صحابي له رواية عن يزيد بن ثابت، وقد شهد صفين مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب 4 أبي داود الترمذي والنسائي بن ماجه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر، الكسر الفصل الذي يقع في الجسم بين شيئين، جسم صلب ينفصل بين على قطعتين، فالكسر هذا المراد به ويكون في الجسم وهو معلوم عندكم. أو عرج أي أصابه العرج، وهذا العرج طارئ لحدث معين. أما إذا كان خلق على تلك الصفة فيقال عرج بالكسر، عرج. إن كان عرج خقة يقال عرج، وإن أصابه قال عرج. فقد حل وعليه الحج من قابل، يعني إذا لم يشترط، إذا لم يشترط. قال عكرمة: سألت ابن عباس بن هريرة، من باب التثبيت في العلم، وهذا لا يعني لا حرج في فعله، لا حرج في فعله، لكن لا يكون بطريقة فيها نوع إذاية لأهل العلم أن يسأل هذا ثم يسأل هذا لينظر علم هذا، لا، من باب التثبيت العلم وتأكيده فلا بأس كما قال العلماء وكما هو معلوم في أبواب آداب طالب العلم. فقال صدق، يعني أصاب فيما قاله، يعني ماذا أصاب فيما قاله. فدل الحديث على أن المحرم بحج أو بعمرة إن أصابه عذر منعه من إكمال النسك من كسر أو عرج أو نحو ذلك فإنه يتحلل من إحرامه. هل يتحلل بتقصير أو حلق أو لا، خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه يحلق أو يقصر، الله تعالى أعلم. فإنه يتحلل ثم يحج من قابل وجوبا، يحج من قابل وجوبا، هذا هو الصحيح. وبعض أهل العلم قال إذا كان حج الفريضة انكسر فيها أو عرج لا بد من القضاء، أما إذا كان حج التطوع فإنه يتطوع ويستحب له القضاء، والصواب أنه لا بد أن من حج آخر، لقوله وعليه الحج من قابل، يعني عليه حجة أخرى، عليه ماذا حجة أخرى، وهذا هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. ولهذا أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبا أيوب الأنصاري وكذلك هبار بن الأسود أن يحج عاما قابلا كما مر معنا في بداية هذا الباب، في بداية هذا الباب. أما هل يجب عليه الهدي أو لا يجب فخلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يجب عليه كما ذكرنا، فلقوله عز وجل: فإن أحصيتم فما استيسر من الهدي، والإحصار بالمرض داخل في الآية وفي عموم الآية فيلزمه الهدي، وسبق تفصيل بعض هذه الأحكام. لكن هذا ما لم يكن قد اشترط على ربه، فإن اشترط وقال اللهم محلني حيث حبستني فإنه لا يلزمه هذا الذي ذكرناه. بهذا نكون قد أتممنا آخر حديث من كتاب الحج من بلوغ المرام، فكان عدد هذه الأحاديث يعني تصل إلى تقريب 70 حديثا، ونحمد الله جل وعلا على أن وفقنا لذكر بعض ما يتعلق بها من أحكام، ونسأل الله جل وعلا أن نكون قد انتفعنا بما سمعنا، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا أجر هذه الجلسات التي جلسناها، وأن يثبت أجرنا ويدخل لنا ذلك ليوم لقاه، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، كما نسأله جل وعلا أن يتجاوز عنا فيما وقع من خطأ أو زلة أو نحو ذلك، والله الهادي إلى الصواب والله أعلم. يقول: هل في ذكر المصنف للتابع أحيانا وأحيانا اقتصار على الصحابة فائدة يريدها؟ أي نعم، أحيانا لفظ الإسناد يقتضي أن يذكر التابع، لأن سياق الإسناد ما يمكن أن يساق إلا بذكر التابع، كمثل هنا قال عن إكرمة عكرمة يروي الحديث هنا عن الحجاج بن أمر الأنصاري قال ثم سألت ابن عباس وأبا هريرة. إذن في عكرمة سأل الآخر، فلو لم يذكر التابعي كيف يذكر تتمة الحديث؟ فمثل هذه ها هنا فائدة، وثمة فوائد أخرى أيضا يعني يقتضي الأمر أن يذكر فيها التابعي. طيب، التمتع بالنسبة للقارن والمتمتع أو الهدي بالنسبة للقارن والمتمتع ذكرنا أحكامه أمس ونكتفي بما ذكرنا. وهذا سؤال في النحو يقول بين الصفا والمروة أليس لفظ المروة معطوف على الصفا؟ بلى. قال فلماذا جاء بالكسر كما جاء الصفا بالكسر؟ يعني قال بين ظرف، الصفا مضاف إلى بين، فالصفا مجرور بالإضافة، لكن علامة الجر غير ظاهرة، الصفا مقصور بألف، فالألف لا تظهر عليها، لهذا الصفا مجرور بالإضافة على مجره الكسرة المقدرة على الألف، لأنه لا تستطيع أن تنطق بها، منع من ظهورها التأذر، وهو حرف عطف. والمروة اسم معطوف، والمعطوف على المجرور مجرور، وعلامة الجر الكسرة، لأن التاء مروة هنا تظهر عليها الكسرة، وإن كان مروة الأصل أنها ممنوعة من الصرف مروة، لكن دخل عليها ألف واللام أفادتها التأليف المروة. أما إذا كانت مخلات منها فهي ماذا؟ اسم علم مؤنث بغير التأليف بغير الألف، العلمية مع التأليف بغير الألف بغير الألف يمنعه من الصرف، لكن إذا دخل عليها ألف واللام تأليف أفاده الصرف. وجر بفتحة ما لم ينصرف ما لم يضف أو يكن بعد الردف، إذا ردفته الألف واللام يعني أزالت المنع من الصرف. والله تعالى أعلى، أسأل الله جل وعلا التوفيق والتيسير، لعلنا إن شاء الله تعالى يعني الأسبوع القادم نستأنف دروسنا العادية، وإن تيسر نواصل في البخاري نصف ساعة بعد صلاة العشاء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.